القصة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الإخوة، قصة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء ممن كان قبلنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى. وهذه القصة هي قصة بناء الكعبة وما كان قبلها من الأحداث، مما كان لإبراهيم الخليل عليه السلام مع أهله. وقد ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث مطولا، وهذه إحدى روايات الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة وهي القربة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيجر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة، ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته كداء نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت فجعلت تشرب من السنة ويجر لبنها على صبيها حتى لما فني الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت: هل تحس أحدا؟ هل فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة، كان بين الصفا والمروة وادي، بين العلمين الأخضرين كان يوجد واد سعت فيه هاجر سعيا حديثا ومشت المسافة الباقية. فلما بلغت الوادي سعت وأتت المروة ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت، يعني يشهق، فلم تقرها نفسها، فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا حتى أتمت سبعة، ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغف إن كان عندك خير. فإذا جبريل، قال: فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الأرض. قال: فانبثق الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تحفز، يعني تجمع وتضم هذا الماء. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو تركته كان الماء ظاهرا. قال: فجعلت تشرب من الماء ويجر لبنها على صبيها، فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فإذا هم بطير، كأنهم أنكروا ذاك وقالوا: ما يكون الطير إلا على ماء. فبعثوا رسولهم فنظر فإذا هم بالماء، فأتاهم فأخبرهم، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نكون معك أو نسكن معك؟ فبلغ ابنها فنفح فيهم، أي إسماعيل شاب، فنفح فيهم امرأة. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. قال: فجاء فسلم فقال: أين إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيد. قال: قولي له إذا جاء غير عتبة بابك. فلما جاء أخبرته قال: أنت ذاك، فاذهبي إلى أهلك. قال: ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. قال فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأته أي الثانية ذهب يصيد. فقالت ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ فقال وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة لدعوة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له. فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال أطع ربك. قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال إذن أفعل أو كما قال. قال فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذه إحدى روايتين البخاري التي ساقهما رحمه الله تعالى في صحيح. أما الرواية الأخرى فإنها رواية أطول من هذه وفيها تفاصيل وسنأتي الآن إلى شرحها وأخذ العبر والدروس مما يتيسر بمشيئة الله تعالى. القصة رواها سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تابعي أخذ التفسير عن ابن عباس وأخذ الحديث عنه أيضا وقتله الحجاج ظلما. ولما حضرت الحجاج الوفاة كان جعل سعيد يعرض له يرى نتيجة الظلم وعلى فراس الموت، فكان يقول مالي ولسعيد مالي ولسعيد، وكان قد قتله ظلما. سعيد بن جبير من سادات التابعين من كبار العلماء. كان ليلة بأعلى المسجد فقال لمن حوله من الطلاب سلوني قبل أن لا تروني. ولعله كان رحمه الله يتوقع منيته، فسأله القوم فأكثروا السؤال لما أحسوا أنه يودعهم. فكان مما سئل عنه أن قال رجل أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع، يعني كان بين سارة أو سارة لأن كانت تسر زوجها إذا نظر إليها، تسر من نظر إليها. حلف كان بينها وبين هاجر غيرة. فإبراهيم لما أراد أن يذهب من عند سارة من الشام إلى مكة إلى الوادي الذي ترك فيه هاجر كأنه حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع حتى لا يطيل المقام عند الأخرى. فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل، يعني حتى لا يحلف في يمينه. لما جاء إلى هاجر وضعت له حجر حتى لا ينزل بمكة، ينزل على الحجر. الآن هذا سائل يقول سعيد بن جبير هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا هي قصة المقام؟ فقال سعيد بن جبير ليس هكذا، هذا الكلام غير صحيح. حدثنا ابن عباس وساق الحديث. وفي رواية قال يا معشر الشباب سلوني فإني قد أوشكت أن أذهب من بين أظهركم فأكثر الناس مسألته. فقال له رجل أصلحك الله أرأيت هذا المقام هو كما نتحدث؟ وأورد له سؤالا مشابها فقال ليس كذلك، ثم ساق القصة. القصة الأخرى التي رواها البخاري رحمه الله في السياق الآخر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المنطق اللي يشبه البطن. أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المنطق الذي يشد على الوسط. لماذا اتخذت أم إسماعيل المنطق؟ قال عليه الصلاة والسلام اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. هاجر كانت أمة لسارة، لأن الجبار لما أراد أن يمس سارة بسوء، أراد أن يأخذها، دعت الله عز وجل فأصيب بالشلل. ثلاث مرات يحاول أن يمس سارة بسوء والله سبحانه وتعالى يصيب بالشلل. في النهاية قال لمن أتاه بها: إنك لم تأتني بإنسان، إنما أتيتني بشيطان. فخلى سبيل سارة وأعطاها هاجر. هاجر كانت عند الجبار الملك الظالم الذي أخذ سارة. أعطاها هاجر خادم، أعطاها أخدمها هاجر وأطلق سراحها. رجعت سارة إلى إبراهيم قالت له: أخذ الله الفاجر وأخدم هاجر. ثم إن سارة وهبت هاجر لزوجها إبراهيم. ثم حصل بين سارة وهاجر من الغيرة ما يقع بين النساء، وإن سارة لما اشتدت بها الغيرة خرج إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة لأجل ذلك، وقد أمره الله تعالى بالخروج إلى مكة، أمره الله بالخروج واجتمع مع ذلك سبب الغيرة، فحتى لا تعرف سارة اتجاه هاجر وأثرها أين ذهبت، اتخذت منطقا يشد على الوسط ويزحف وراءها على الأرض ليخفي أثر مشيها. فجاء إبراهيم بهاجر من الشام إلى مكة وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، يعني لا زال رضيعا، حتى وضعهما عند البيت. طبعا ما كان الكعبة ما كانت مبنية ولا موجودة، وإنما في مكان البيت، في مكان الكعبة عند دوحة فوق زمزم قبل أن تكون زمزم. وضعهما عند دوحة، يعني الشجرة الكبيرة فوق الزمزم أو فوق زمزم في أعلى المسجد، مكان المسجد الذي لم يكن قد بني حينئذ، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء وطعام لأهله الذين تركهم بأمر الله. ثم قف إبراهيم منطلقا، يعني وضع هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان الوادي المقصر ورجع إلى الشام. فتبعته أم إسماعيل لما ولى راجعا إلى الشام، تبعته أم إسماعيل فأدركته بكداء. كداء موضع معروف في مكة غير كدى. هناك في مكة مكانان: كداء وكدى، وكلاهما مكان معروف. أم إسماعيل لما ولى زوجها إبراهيم، لما ولى إبراهيم خرجت وراءه تقرؤه فأدركته بكداء، فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ لا انس ولا شيء. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها. فقالت له: الله الذي امرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذن لا يضيعنا. اذن لا يضيعنا. وقالت في رواية: رضيت بالله، حسبي، يكفيني الله عز وجل. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية من طريق كداء، الموضع الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منه، لما بلغ الثنية حيث لا يرونه، لا تراه، لا هاجر، ما تراه هاجر، حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، استقبل بوجهه مكان الكعبة، اتجاه الكعبة، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون. ودعا لهم بأن يرزقهم الله من الطيبات والثمرات. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك اللبن، من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلفظ، يعني يتقلب ظهرا لبطن وبطنا لظهر من العطش. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، يعني من الشفقة الذي جعل الله في قلبها تركت ولدها وانطلقت، ما بيدها حيلة، المهم أن لا ترى الولد يتلبط ولا تتحمل المنظر، كراهية أن تنظر إليه. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، أقرب جبل الصفا، فقامت عليه، صعدت على الصفا، ثم استقبلت الوادي، نظرت إلى جهة الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. قال عطاء رواية عطاء بن السائب: والوادي يومئذ عميق. طبعا الآن ما في وادي، الوادي أزيل وصار فيه بلاط بدلا منه، لكن بقي العلمان الأخضران في أول الوادي وآخر الوادي، فنعلم أن بين العلمين الأخضرين كان هناك واد عميق. هاجر لما نزلت من الصفا مشت إلى الوادي وانحطت في الوادي وأسرعت، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود الذي أصابه الجهل والأمر الشاق. حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها، صعدت سبل المروة ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، لأن الإنسان إذا أراد أن يستكشف إن هل يوجد مكان أحد يقعد إلى مرتفع، وهذا ما فعلته بعقلها رحمه الله، صعدت ونظرت فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. لماذا يسعى الناس بين الصفا والمروة سبع مرات؟ مثل ما سعت هاجر بين الصفا والمروة سبع مرات. وكذلك لما كانت في الوادي سعت سعي شديدا، ونحن نسعى سعي شديدا بين العلمين الأخضرين مكان الوادي. فلما أشرفت على المروة في ختام الشوط السابع سمعت صوتا فقالت: طه. فقالت: طه. وفي رواية أنها كانت كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ماذا حدث له بعدها وترجع، ولكن لم تقرها نفسها، يعني لم تتركها نفسها مستقرة فتشاهده في حال الموت وترجع وتقعد تمشي تصعد، في كل مرة تلقي نظر على إسماعيل وترجع تأخذ شوطا وتصعد. في نهاية الشوط السابع لم فوق المروة سمعت صوتا فقالت صهم صه صه، هذه كلمة معناها أسكت، فكأنها من حرصها تقول لنفسها اسكتي، تقول لنفسها اسكتي اسكتي وانصتي لعلك تهتدين الى مصدر الصوت. تريد نفسها، ولا يصح كلمه قال لاسكات الشخص المتكلم، فهي قالت لنفسها صح تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت ايضا، سمعت صوتها، سمعت صوته فقالت قد أسمعت، مصدر الصوت، إن كان عندك غواث قد أسمعت، إن كان عندك غواث أو غواث غواث أو غواث، تريد به هذا المستغيث، فأغث يعني فأغثني، إن كان عندك مساعدة، إن كان عندك غوث، إن كان عندك معونة أغث. فإذا هي بالملك وهو جبريل عليه السلام، وعند الطبري بسند الحسن فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم، أم ولد، أما عند أمة إسماعيل أمة إبراهيم أم ولد. قال فإلى من وكلكما؟ قالت إلى الله. قال وكلكما إلى شاف، يعني يكفيكما، حسبكما، حسبكما من وكلكما إليه، وكلكما إلى عظيم يكفيكما. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبعث بعقبه أو قال بجناحه. شك من الراوي هل ضرب جبريل الأرض بمؤخر قدمه وهو العقب، أو ضرب الأرض بجناحه. لما فعل ذلك جبريل ظهر الماء، وفي رواية نبعت زمزم، نبعت زمزم من هذه الضربة حتى ظهر الماء، ففاض وانبثق، فاض الماء وانبثق. أول ما رأت هاجر هذا المنظر من حب التملك والحرص على الماء ان لا يذهب، جعلت تحوبه، يعني تجعله مثل الحوض، لما انبثق الماء جعلت تحوبه، جعلت تحوبه وتقول بيدها هكذا تحبس الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرق من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني لو أن هذا تركت زمزم كما هي لما ضربها جبريل انبثقت ما حوطتها، كان زمزم الآن صارت نهرا جاريا على ظهر الأرض يمتد ويجري، يجري على ظاهر الأرض، لكن حرصها الزائد جعلها تحوط الماء فبقي في مكانه، وإلا كان صار الآن نهرا يجري. وجعلت تغرف من الماء في سقائها، تقول بيدها هكذا تحوط وتحوط، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فشربت وأرضعت ولدها. فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، يطمئنها لا تخاف الضيعة، لا تخاف الهلاك، لا تخافي أن ينفد الماء، لا تخاف الظمأ، فإنها عين يشرب بها ضيفان الله. وفي رواية قالت بشرك الله بخير. في رواية البخاري فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله، فإنها هنا بيت الله يبنيني هذا الغلام وأبوه، وفي رواية يبنيني هذا الغلام وأبوه. وأشار إلى موضع البيت على مدرة حمراء، تربة حمراء. قال أشار لها إلى موضع البيت، أشار لها وقال هذا بيت الله العتيق، وأعلم أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه، بشرها ببناء البيت العتيق. وكان البيت، يعني موضع البيت، البيت ما بعد بني، وكان البيت مرتفعا من الأرض. يقال إن آدم قد بناه في هذا الموضع، ولكن البيت قد ذهب بعد ذلك، وأن بعض الأنبياء بعد آدم كانوا يحجون إلى المكان ولا يعرفون موضعه حتى جاء إبراهيم الخليل فبناه. قال فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام أبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، مكان البيت مرتفع كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، قبيلة جرهم، بقيت هاجر على هذا الحال تتغذى ولدها على هذا الماء المبارك، ماء زمزم الذي هو طعام طعم وشفاء سقم، يغني عن الماء. حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جاء مكة قعد عند زمزم يشرب فقط من زمزم شهرا حتى تكسرت عكن بطنه، يعني سمن حتى صار لبطنه عكن من السمن من زمزم فقط، زمزم لا غير، شهر كامل عند زمزم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم: طعام طعم وشفاء سقم، تكون مقام الطعام وهي سبب الاشتفاء من الأمراض والأسقام. لما جاء هؤلاء الرفقة من جرهم، قبيلة جرهم، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني رأوا طائر يحوم فوق يحوم فوق الموضع، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء. يعني نحن العرب يعرفون أنهم إذا رأوا الطائر يدور في موضع معناها يوجد ماء في هذا الموضع. استغرب هؤلاء الجرهميون، قالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. متى صار فيه ماء في الوادي؟ عهدنا ما فيه ماء. فأرسلوا جريا. هؤلاء قبيلة جرهم من العرب كان مكانه قريب من مكة، ويقال إن أصلا من العمالقة، هؤلاء عرب يتكلمون العربية. لما نزلوا جاءوا على عادتهم في التنقل في هذا الموضع، ورأوا طائرا عائفا فأرسلوا جريا وهو الرسول، أرسلوا واحد ينظر لهم الخبر. وسمي الرسول جريا لأنه يجري مسرعا في حوائجه ليأتي بالخبر بسرعة. فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء. رجع الرسول وأخبر قبيلة جرهم أن المكان فيه ماء، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء، الماء لي فقط ما لكم حق فيه. قالوا نعم نرضى وننزل عندك. العرب كانوا المكان الذي فيه ما ينزلون فيه. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس أو الأنثى، فالأنس ضد الوحشة والإنس جنس هذا من الأنس، تحب جنسها أو تحب الأنس الذي هو ضد الوحشة. رأت هذا من مصلحتها أن ينزل هؤلاء عندها، لماذا تبقى وحيدة في الصحراء؟ وافقت على أن ينزلوا عندها وشرطت عليهم أنه لا حق لهم في الماء. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، استدعوا أهليهم هؤلاء الجرهميون فنزلوا معهم، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم من جرهم، وشب الغلام يعني إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم، تعلم العربية ممن منهم. فإذا إسماعيل أصلا ابن إبراهيم لم يكن أبوه عربيا ولا أمه هاجر عربية، فتعلم العربية ممن من جرهم. لكن عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسن يقول فيه: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول إن إسماعيل تعلم العربية من جرهم، لكن الله رزق إسماعيل الفصاحة المتناهية باللغة العربية. ولذلك هو الحديث: أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل. فجرهم عرب وعلموه العربية، لكن ليست العربية الفصيحة المبينة. من الذي ألهمه ألهم إسماعيل العربية الفصيحة المبينة؟ الله عز وجل. إذن أصل اللغة تعلمها من جرهم، ثم إن الله ألهم إسماعيل العربية الفصيحة المبينة فنطق بها، ولذلك صار إسماعيل أفصح العرب، ثم صارت اللغة الفصيحة بعد ذلك تتناقل. لذلك الذين قالوا إن اللغة العربية مصدرها الوحي لهم حظ من الدليل، ويمكن أن يقال إن أصل اللغة تعلمها كانت موجودة عند جرهم، لكن مستوى الفصاحة والبيان في اللغة كان بوحي أو بإلهام، قل بإلهام من الله، هو الذي ألهم إسماعيل وعلم إسماعيل العربية الفصحى. فالعربية الفصحى إلهام من الله لإسماعيل، وبعد إسماعيل انتقلت هذه العربية الفصحى التي يرفض اليوم بنو قومنا استعمالها، ويصرون على الكلام بالأجنبية والتاريخ بالأجنبية والعمل باللغة الأجنبية، وهذه اللغة العربية مصدرها إلهام الله لإسماعيل، فلماذا العدول عنها؟ وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم من النفاسة، يعني رغبوا فيه، كثرت رغبتهم فيه، أعجبهم، لأنه صار بلسان ينطق بلسان عربي أحسن منهم، تفوق عليه في اللغة، رغبوا فيه وأعجبهم حين شب. فلما أدرك يعني بلغ، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل رحمة الله عليها، هاجر ماتت بعد ما تزوج إسماعيل، ماتت أمه. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، يعني يتفقد من تركهم بعد سنوات طويلة، بعد سنوات طويلة جاء يتفقد من تركهم يطالع تركته. يقال إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعا وعاد إليه وهو متزوج، وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه كان إذا أراد أن يأتي يتفقد التركة يأتي من الشام على البراق، على البراق إلى مكة في الصباح ويقيم في الشام، يأتي على البراق غدوة من الشام إلى مكة في الصباح، والقيلولة يقيم بعد الظهر في مكة في الشام مرة أخرى على البراق. قال ابن حجر: وروى الفارسيون من حديث علي بإسناد الحسن نحوه، وأن إبراهيم كان يزور إسماعيل وأمه على البراق. وعلى هذا فقوله فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا، بعد مجيئه مرارا يعني كان يتردد يتفقد، لكن بعد ما تزوج إسماعيل جاء يتفقد التركة فلم يجد ولده إسماعيل، لم يجد ولده إسماعيل في البيت، فسأل امرأته عنه أين إسماعيل، فقالت خرج يبتغي لنا يعني يطلب لنا الرزق، وكان عيش إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد، كان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكبا قوسه فيرمي الصيد، ثم سألها عن عيشه. إبراهيم سأل زوجة ابنه في غيابه عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وفي رواية أنه قال لها هل من منزل، قالت لا الله إذن ما في منزل، قال فكيف عيشكم، فذكرت جهدا، فقالت أما الطعام فلا طعام وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر، يعني مثل الشخب يعني تسيل سيلانا، سيلان فقط شيء قليل، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ، يعني مرأة متأسفة لا هي راضية ولا قانعة، وتشكو زوجها إلى الأغراب ما تعرف من هو الرجل هذا، بمجرد ما جاء سأل عن عيشهم وقعت في عيشهم. نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرأ عليه السلام وقولي له يغير عتبة، وقولي له يغير عتبة بابه، يغير عتبة الباب. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، أحس أن أحد جاء، أحس بشيء، فقال هل جاءكم من أحد، قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، يعني وصفتك المستخفة بشأنه، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني عن كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة، قال فهل أوصاك بشيء، يقول إسماعيل المرأة هل أوصاك بشيء، قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك، فطلقها. لماذا كنا إبراهيم بالعتبة عن المرأة، وما هو وجه العلاقة بين العتبة والمرأة؟ عتبة الباب ما هي وظيفتها؟ حفظ الباب، حفظ الباب وصون ما هو داخل الباب، وهي محل الوطن، العتبة محل إيش؟ الوطن. فشبه إبراهيم المرأة بعتبة الباب، قال هذه عتبة ما تسوى، غير العتبة، غير العتبة، غير عتبة ذلك. قال وتزوج منهم أخرى، تزوج من جرهم امرأة أخرى، فلبث عنهم ما شاء، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، انقطع بعد ذلك إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده فلم يجده، أيضا ما وجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، نحن في غير عيش الحمد لله، وفي لبن كثير ولحم كثير وماء طيب، وأثنت على الله، وأثنت على الله. فقال ما طعامكم، قالت اللحم، قال فما شرابكم، قال في الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، ما في حب، ما في اللحم والماء، ما في حب، ما في قمح، ما في رز، ما في شيء إلا اللحم والماء، ولو كان لهم دعا لهم فيه. ما في مكة إلا اللحم والماء، لو كان في شيء آخر كان إبراهيم قال اللهم بارك في مدهم، في صاعهم، في كيلهم، في حبهم، في برهم، ما في إلا اللحم والماء. قال عليه الصلاة والسلام فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يقول عليه الصلاة والسلام لو واحد اقتصر على اللحم والماء بغير مكة لاشتكى بطنه، يعني يمرض، يعني لو واحد خلى باللحم والماء في غير مكة يمرض إلا مكة. لو أنه اقتصر الواحد على اللحم والماء في مكة ما يمرض. ليش؟ لأنه قال بركة بدعوة إبراهيم، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم، لأن إبراهيم دعا وقال اللهم بارك لهم في اللحم والماء، صار الآن اللحم والماء في مكة ما يضر، وفي غيرها يضر الاقتصار عليه، الاقتصار على اللحم والماء في غير مكة يضر وفي مكة لا يضر. قال فإذا جاء زوجك، طبعا هذه من خصائص مكة، قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه، ومريه يثبت عتبة بابه. جاء في رواية قالت انزل رحمك الله فاطعم واشرب، قال إني لا أستطيع النزول. قالت فإني أراك أشعث، أفلا أغسل رأسك وأدهنه؟ قال بلى إن شئت، بلى إن شئت. فغسلت شق رأسه وهو على دابته الأيمن والأيسر، وهو يعلم طبعا أنها حرمة عليه زوجة ابنه. فهذه من خدمة المرأة الجديدة له. فقال لها فاقرأ عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. تلك إيش قالت؟ شيخ كذا وكذا. هذه قالت أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. في بعض الروايات أن إسماعيل لما رجع وجد ريح أبيه فقال هل جاء في أحد؟ فهذا الذي أشعره بأن أحدا قد جاء، ولذلك سأل. قال ثم لبث عنهم ما شاء الله، انقطع عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبني نبلا، يبني يعني يقلل النبل قبل تركيب المصال عليها، قبل تركيب المصال والريش يبريها، يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، تحت الشجرة قريبا من زمزم. فلما رآه إبراهيم الآن رأى إسماعيل، فقابل الآن مرة ثالثة، فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني من الشوق الحماقة واللقاء الحار اعتناق ومصافحة وتقبيل النفس ونحو ذلك.